مجمع نورين يقدم.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح كتاب الروض المربع، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 27 من الشهر السادس من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم عندما ذكر الشروط: الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في مسائل التيمم، قال: الشرط الثاني تعذر الماء، والتعذر وجهان: تعذر الماء بمعنى العدم، وتعذر الماء بمعنى عدم القدرة على الاستعمال. فتعذر الماء إما أن يكون تعذرا حسيا بعدمه، وإما أن يكون تعذرا حكميا بعدم القدرة على استعماله. فحيث كان هذا أو هذا فهو داخل في قول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء. نعم.
أو زاد الماء على ثمنه، أي ثمن مثله في مكانه، بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو
بثمن. إذا زاد الماء، إذا كان ليس معه ماء ثم وجده يباع ولكن بزائد عن ثمن مثله كثيرا، أما إذا زاد يسيرا فهذه الزيادة غير مؤثرة في إسقاط استعمال الماء. أما إذا عرض عليه الماء بثمن فاحش أي فيه زيادة كثيرة، فإنه لا يجب عليه شراؤه. وكذلك إن كان ليس معه مال وإنما يشتريه بدين ففيه شغل لذمته فلا يلزمه ذلك، وهكذا. وهذه حالات نادرة الوقوع، هذه الأحوال نادرة الوقوع، لكن الفقهاء يشيرون إليها ويقع لها بعض الأمثلة. نعم.
أو بثمن يعجزه أو يحتاج،
أو بثمن يعجزه.
يعجزه.
نعم.
أو بثمن يعجزه أو يحتاجه، أو يحتاجه له أو لمن نفقته عليه، أو خاف باستعماله أي استعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه،
أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا أي على نفسه أو على عضو من أعضائه، وهكذا. نعم.
أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته.
نعم. الخوف خوفان: إما أن يخاف الضرر باستعمال الماء، وإما أن يخاف الضرر بطلب وجود الماء فيكون بدنه صحيحا، ولكن الضرر إنما خشيه من جهة طلب الماء فيكون طلبه موجبا أو ربما محتملا الضرر. فإذا كان كذلك لم يلزمه. مثلا لو سأل عن الماء فقيل: الماء في هذه الفلات، وهي فلات مغلقة في وعورتها، فقيل له: الماء تذهب مع هذا الطريق ومع هذه الجواد التي في الصحراء والفلوات، وتأخذ ذات اليمين ثم تأخذ ذات الشمال إلى آخره، ثم تقع على الماء بعد كذا وكذا من المسافة. فهذا يختلف باختلاف أحوال الناس. فإن كان طارقا للصحراء جاريا فيها وله معرفة بدروبها، ورفقته تحتمل ذلك، ودابته تحتمل ذلك، أو سيارته تحتمل ذلك، فهذا طلبه يكون طلبا معتادا، أليس كذلك؟ فهو صالح لمثله. ولكن لو أن شخصا معه عائلة، مثلا معه عائلة أو معه نساء أو معه ضعفة أو ليس عارفا بالطرق، وربما تاهه ورفقته إلى آخره، فهذا هل يلزمه أن يلتمس الماء إذا ذكره له عارف بالماء من أهل البادية أو نحوهم، ما دام أنه يلتمس التماسا مت فيه توهم كثير وفيه تردد كثير، فمثل هذه الأحوال الضرر فيها محتمل وربما كان راجحا ولا يلزم أن يكون راجحا، ولا يلزم أن يكون راجحا، لأن الشريعة فيها من اليسر والسعة ما هو مستقر في قواعدها وتشريعاتها. نعم.
أو امرأة من أقارب.
فهذه المسائل إذا تأملتها وجدتها منتظمة على كتاب الله في قول الله جل ذكره فلم تجدوا ما أن، فالوجود هنا إما أن يكون وجودا بمعنى العدم، فلم تجدوا أي قد عدم الماء من حيث الوجود، أو أنه من حيث الحكم. فهل كل باعث على عدم وجود الماء يكون مسقطا لطلبه؟ وهل كل باعث على الجانب الحكمي يكون مسقطا لطلبه؟ نقول هذا باعتبار ما يحقق المعروف وما يحقق الصحيح ويدفع الضرر وما إلى ذلك، ولذلك فيه موازنة. ليس كل علة من المرض تسقط بها أو يسقط بها استعمال الماء، ليس كل علة يسقط، لأن بعض العلل ما لها علاقة بالماء، بل بعض العلل من الأمراض يكون استعمال الماء مفيدا فيها، أليس كذلك؟ وقد يأمر به الطبيب على سبيل التطبيب. فالمقصود أن هذه المسائل هي وإن سماها الفقهاء لكن جوهرها في الحقيقة هو بين العبد وبين إيش؟ وبين ربه. والشريعة فيها قواعد حاكمة كقاعدة لا ضرر ولا إيش؟ كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، فهذه القاعدة محكمة في أحكام التيمم. لأن كثيرا من الناس يسأل فيقول طيب إذا كانت المسافة إلى الماء كذا، إذا كانت نسبة المخاطرة كذا، إذا كان كذا، نقول الشريعة فيها قاعدة، وقاعدة يراد أن تطبق وأن يفقها تطبيقها على أحد المسائل المعتادة أحد المكلفين، ليست من مغلق العلم، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فلا يغلو الإنسان ويورد نفسه على المخاطرة، وبالمقابل لا يستعجل الأحكام كما سبق الإشارة إليه، لأن الاستعمال للماء إذا كان على أصله الشرعي ولم يوجد السبب الشرعي في استعمال التيمم فإن التيمم يكون باطلا، وإذا كان باطلا صارت الصلاة على غير وجه مناسب وترتيب مناسب في الشريعة. ولذلك في جميع شرائع الإسلام يتقى الإفراط ويتقى التفريط، يتقى الإفراط ويتقى التفريط. وبعض الناس يغلق على نفسه في مسألة التيمم حتى ربما أوردها المخاطرة، إما في البحث عن الماء أو في استعماله مع كونه قد يكون مضرا به. وبعض الناس توسع في التيمم وكأن التيمم من رخص السفر، وهذا وهم، هذا وهم علمي لا حقيقة له. صحيح أن السفر مظنة الحاجة للتيمم أكثر، لكنه ليس هو من أوصافه الذاتية، ليس هو من أوصافه الذاتية، ولهذا انعقد الإجماع على أن التيمم يقع في الحضر ويقع في السفر، والله ما جعله في أمر السفر، إنما جاء قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وصارت حاجة الناس الآن في هذا العصر كثير منها وربما أكثر الحاجة ليست فرعا عن عدم وجود الماء، وإنما في الحالات الطبية، وإنما في الحالات الطبية، مع أنه يعلم بدهيا أنه في الحالات الطبية الماء موجود من حيث الوجود، ولكن مع ذلك السفر مظنه ولا يزال مظنه. لكن ليس معنى هذا أنه من رخص السفر كالقصر مثلا أو كالجمع مثلا، فالبعض يتوسع في أمر التيمم فيركب سيارته ويضرب الطرق المعبدة والمرتبة والتي فيها بذل الماء إما بثمن معتاد أو بذله بالمجان، وهذا غالب على الطرق الآن وأصبح أشبه ما يكون بالنظام العالمي، أشبه ما يكون بالنظام العالمي أن الماء يتوفر مباحا أي دون مقابل، وهذا خاصة في البلاد، في بلادنا مثلا ولله الحمد وبلاد المسلمين توجد المساجد، أليس كذلك؟
نعم.
والمساجد مهيئة بما هو من وضوء المتوضئ ونحو ذلك، وحتى في الطرق العارضة التي ليس فيها ما يكتمل تجد الماء مبذولا. فمثل هذه الأحوال يركب البعض سيارته بكامل خدماتها، وربما أخذ لطريقه ما هو من نافلة أمره وكمال أمره، أليس كذلك؟
بل.
وتوسع في مشترياته، وهذا طبيعي أنه اختيار للإنسان، لكن المقصود أنه لا يحمل ماء، يشتري أنواع العصيرات وأنواع المكسرات وأنواع فإذا ليست الإشكال عنده في الثمن أو في الماء، لكن ويأخذ شيئا من الماء اليسير لشربه، ثم إذا حضرته الصلاة وقف على الطريق وتيمم وصلى، والوقت لا يزال في إيش؟ في سعته، يمديه يقف عند أكثر من محل فيه ماء، بل ماء مباح، ماء مبذول من غير مال، يمديه بعد نص ساعة أو نحو ذلك، وممكن يمديه أكثر من مكان أيضا، ولا يعطل سفره. بعض الناس يقف أيضا يتقهوى وما إلى ذلك، فهذا التوسع ثم يتيمم، وكأن التيمم من رخص إيش؟
السفر،
كأنه من رخص السفر. هذا خطأ، التيمم ليس من رخص السفر، التيمم السفر مظنة له، ولأن الناس في أول أمرهم كما نعلم إنما يمضون على ركابهم، وبخاصة الإبل، والإبل لا تحمل الكثير من الماء، مع إنما يحملون من الماء ما يحتاجونه لشربهم ويقطعون المفازات، فهذه هي المظنة التي ينقطع فيها، أو يكون الماء لحاجته لحفظ نفسه كالشرب. فهذه الأحوال مقدرة في الشريعة، يعني من كانوا يركبون الإبل إذا حضرتهم الصلاة ومعهم ماء، ولكن هذا الماء أعدوه لشربهم وهم لا يدرون الماء الذي بين يديهم. الطرق تختلف، أليس كذلك؟ والعلم بها يختلف، لا يدرون الماء الذي بين يديهم، ربما يدركون ماء وربما لا يدركونه إلا بعد وقت. فإذا كان كذلك وصار الاستعمال لجزء من ماء القرب التي معهم قد ينقطع الماء عندهم به قبل أن يصلوا إلى محل فيه مورد للماء، قيل لهم إيش؟ يجوز لهم أن يتيمموا، يجوز لهم أن يتيمموا وهم يحملون الماء. لماذا؟ لأنهم سيضربون طريقا الماء فيه ليس مؤكدا، فلو فني الماء الذي معهم أو انتهى الماء الذي معهم لربما أوردوا أنفسهم على إيش؟ على الهلاك إذا استعملوه في وضوئهم أو في غسلهم، إن عرض لأحد منهم جنابة أو ما إلى ذلك. فالشريعة قواعدها متوازنة ولا شك، لكن البعض كما قلت صار عنده توهم أن التيمم من رخص السفر، شوف أمامه اللوحات الإرشادية تقول مكان استراحة المسافرين على بعد 20 كيلو 15 كيلو، أو أحيانا يشاهد هذه يمر عليها على الطريق ويتعداها بمسافة بسيطة ويقف ويتيمم، هذا تيممه غير صحيح، هذا تيمم غير صحيح، لأنه ما وش الفرق بينه وبين الإنسان اللي في وسط مدينة يحتاج إلى أن يعدل إلى مكان أو إلى بيته أو إلى مسجد ليتوضأ منه، أليس كذلك؟ ليس الإشكال أنه صلى في غير المسجد، الصلاة في غير المسجد صحيحة بالإجماع، وإن كان مسألة الجماعة إلى آخره هذه مسألة أخرى، لكن تكلم الآن عن فرض الشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، والطهارة مرتبة بالشريعة أن الأصل فيها الماء، فلا يتوسع في الأحكام باسم التيسير الذي يخالف الشرع. التيسير الصحيح هو التيسير الذي جاء به الشرع، وليس الزيادة عليه باسم التيسير، وإلا ما انتظم الشرع لصار لكل أحد أن يسقط ما يسقط من الأحكام بدعوى ماذا؟ بدعوى التيسير، وهذه دعوى غير متناهية، وتؤول إلى هوى الأنفس، تؤول إلى هوى الأنفس الذي ذمه الله في كتابه، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. نعم. المقصود أن الصور التي يسميها الفقهاء هي صور من حيث العادة وليست صورا من حيث الشريعة، وأما جماع الحكم من حيث الشريعة فهو قوله فلم تجدوا ماء، وهذا يقدر بقدره سواء كان من حيث العدم أو من حيث عدم القدرة، من حيث عدم الوجود أو من حيث عدم القدرة. نعم.
أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البر أو بقاء أثر شيء في جسده، شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. ويلزم شراء ماء وحبل ودل بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته.
نعم، إذا بذل الماء بثمن، وهذا الثمن هو ثمن المثل أو زائدا عن ثمن المثل يسيرا، فإنه يلزمه شراؤه بشرط أن يكون قادرا على ثمنه، بشرط أن يكون قادرا على ثمنه. أما لو كان فقيرا عاجزا حتى عن ثمن المثل فهذا داخل في قول الله فلم تجدوا ماء. نعم.
واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه.
نعم. قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، هذا إذا كان ما معه من الماء لا يكفي لجميع طهره وإنما لبعضه، فهذا على أحد القولين أنه يستعمله بقدر ما معه من الماء ثم يتيمم، فيكون التيمم لما بقي، فيكون التيمم لما بقي، وهذا هو القول المعتبر والأحوط. نعم.
ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما
هو الغسل. الأصل هو الغسل، فإن كان الغسل أو الغسل مضرا به فإنه يمسحه، وإن كان المسح كذلك مضرا به فإنه يتيمم، وإلا فالمسح يقدم على التيمم على الراجح. نعم.
تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا.
هذا على أحد القولين أنه إذا كان في وسط أعضاء الوضوء فإذا جاء إلى محله تيمم ثم استكمل استعمال الماء، أنه يبدأ بغسل الأعضاء الصحاح ثم إذا جاء إلى محل التيمم من الأعضاء تيمم له ثم بعد ذلك ماذا يستكمل. هذا أحد الطريقتين في رأي الفقهاء. والطريقة الثانية أنه يستعمل الماء ويفوت محل ما لا يستطيع أن يستعمل الماء له ثم بعد ذلك ماذا يتيمم، يستعمل الماء ويفوت المحل الذي لا يستطيع أن يغسله ولا أن يمسحه حتى ينتهي من وضوئه بغسل رجليه، ثم يعود بعد ذلك إذا فرغ من ما أمكنه ماذا يتيمم. وهذه الطريقة هي الأصح، هذه الطريقة هي الأصح، لأن إدخال التيمم بين أعضاء الوضوء لا دليل عليه، وهو صفة تعبدية، وهو صفة تعبدية، ففصله بالتيمم ليس ظاهرا من الشريعة. والمسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد، والرواية بأنه يتيمم بعدما يفعل ما يمكنه هي الأرجح، وهي التي اختارها طائفة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ولكن لو فعل ما ذكره المصنف فهذه طريقة معتبرة عند الفقهاء، وأثرها من جهة الفعل يكون صحيحا لأن الخلاف فيها معروف. نعم.
ومراعاة الموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم بخلاف غسل الجنابة، فلا ترتيب فيه ولا موالاة.
نعم.
ويجب على من عدم الماء،
عدم الماء،
ويجب على من عدم الماء،
عدم،
عدم، ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله، بأن يفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه، وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه، ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه.
هذه الصور التي يسميها الفقهاء تدل على أن حال الناس الآن التي صار فيها الوصول للأماكن البعيدة صار يؤخذ بأزمنة يسيرة، أنها من باب إيش؟ أنها من باب أولى، أنها من باب أولى. نعم.
فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه، ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا.
إذا كان قريبا عرفا، والفقهاء يقصدون بالقريب عرفا كان يكون في قرية أو يكون بئرا في صحراء يرتاده الناس لسقيهم وإبلهم ونحو ذلك. وإذا عرضت هذا على واقع الناس اليوم فهو قريب عرفا أو ليس قريب عرفا؟ المحطات اللي على الطرق السريعة تعتبر قريبة عرفا ولا غير قريبة؟ قريبة عرفا، لأنه في الغالب، في الغالب أنه في كل ساعة إلى ساعة ونص يوجد مكان مهيأ لذلك، وغالبا هذا الوقت يكون داخلا في الوقت، ولا سيما إذا اعتبرت المسافر وأنه يجمع الصلاة، أليس كذلك؟ وأنه يجمع الصلاة، فبين يديه الماء، هذا فضلا عن القرى العارضة، لأن دائما الطرق السريعة في العالم يعني كله كما نشاهد في بلادنا ولله الحمد التي عبدت فيها هذه الطرق الميسرة للناس. الطرق غير النقاط التي على الطريق، القرى محيطة والمحافظات والمدن أو أشباه المدن هي مجاورة لهذه الطرق، أليس كذلك؟ فالعدول عنها، فالعدول عنها أي عن الطريق الأصل إلى الطريق الفرع ما يحتاج إلا يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق، ويدخل الإنسان في مدينة أو في قرية أو في شيء من ذلك الماء متوفر. وعليه فالتعجل في مسألة التيمم هذه لأنه مسافر هذا وصف ليس من الأوصاف الموجبة، وإن كان من الأوصاف التي هي من مظنة الحاجة. نعم.
ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة،
والفقهاء رحمهم الله ترى أنهم تحروا في ذلك كثيرا وقالوا يلزمه أن يطلبه بدلالة، والآن ما يحتاج إلى دلالة ولا أن يسأل أحدا، قالوا أن يكون قريبا عرفا، وهذا أظهر من أن يكون قريبا عرفا بل هو بين يديه أحيانا، مما يعلم به أن هذا التصرف الذي يعرض وإن كان ليس غالبا ولكنه يعرض من بعض الناس ليس تصرفا صحيحا من جهة استعمال التيمم. نعم.
إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت، ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة،
ولا يخاف فوات الوقت. إذا كان يخاف فوات الوقت بخروج الوقت فهذا يتيمم، إذا كان يخشى خروج الوقت فإنه يتيمم، لكن هل المؤثر هو خشية خروج الوقت وقت الاختيار ولا وقت الاضطرار؟ هذا فيه خلاف، وفي مذهب الإمام أحمد فيه خلاف، وهما قولان للفقهاء، والراجح أن المعتبر هو وقت الاضطرار وليس وقت الاختيار، فقول المصنف ولو الاختيار هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، وإن كان كثير من المتأخرين يجعلونه هو الراجح في مذهب أحمد، وهذا فيه نظر، كثير من متأخر الأصحاب يجعلونه هو الراجح في مذهب أحمد وهذا فيه نظر، الراجح في مذهب أحمد أن العبرة بوقت الاضطرار أي بالوقت الكلي الذي يخرج به ماذا؟ الوقت كالعشاء مثلا، فتقول إن وقتها أي الاختيار إلى نصف الليل مثلا على أحد الأقوال في وقت الاختيار، ولكن وقت الاضطرار إلى إيش؟ إلى الفجر. فإذا قلنا إن فوات وقت الاختيار يقع به التيمم فهو يتقي ما بعد نصف الليل فيتيمم قبله، وإذا قلنا المعتبر هو وقت الاضطرار لم يصح له أن يتيمم إذا كان يصل إلى الماء قبل طلوع الفجر، إذا كان يصل إلى الماء قبل طلوع الفجر، وهذا هو الراجح، لأن أصلا الشريعة جعلت الاضطرار لمثل هذا المعنى، الاضطرار إنما هو لمثل هذه المعاني، لأن الله لما أباح لعباده التيمم إنما قيد ذلك بعدم الوجود، إنما قيد ذلك بعدم الوجود أي الوجود للماء، قال فلم تجدوا ماء، فهذا قام للصلاة في وقتها ولا يزال وقتا لها، ولا يزال وقتا لها، وخاصة أن ما بين الاضطرار والاختيار هي تسمية اصطلاحية، فكلمة الاضطرار ليست من تسمية الشريعة، كلمة الاضطرار ليست من تسمية الشريعة، لأنه قد يتوهم من كلمة الاضطرار الحكم الضروري اللي هو من باب الضرورات التي هي أغلق من الحاجات، أليس كذلك؟ فهذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك، ولذلك الحاجة ولا سيما الحاجة التي تجلب تحقيقا لأمر الشريعة وهو استعمال الماء تعتبر حاجة مقدرة فلا يتقدم بين يديها، ولذلك لا يصح أن يستعمل الماء لخشية فوات وقت الاختيار، لكن لا يستعمل التيمم خشية فوات وقت الاختيار، لا يستعمل التيمم خشية فوات وقت الاختيار، وإنما وقت الاضطرار أي خروج الوقت مطلقا. نعم. فإن قيل فالصلاة التي تجمع إلى غيرها كالظهر والعصر مثلا وهو مسافر، نقول إن كان مقيما فالعبرة بوقته الذي هو فيه، ولو كانت الصلاة تجمع إلى ما بعدها فلا يكون من أهل الجمع بهذا الاعتبار، بمعنى يصح له أن يتيمم خشية خروج وقت إيش؟ الظهر، خشية خروج وقت الظهر، لكن إن كان مسافرا فهل يتيمم خشية خروج وقت الظهر وهو مسافر، أم نقول إن الوقت له واحد؟ نقول لما كان مسافرا فالوقت له واحد فلا يصح له أن يتيمم إلا إذا خشي غروب الشمس، لأن بغروب الشمس يخرج وقت العصر مطلقا، أي ما يسمى عند الفقهاء اختيارا وإيش واضطرارا، فالاختيار على قول كثير منهم هو ليلة اصفرار الشمس على حديث عبد الله بن عمرو، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، لكن إلى الغروب هذا لا شك أنه داخل في الوقت، من أدرك ركعة من العصر كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لكن لما اصطلح بعض الفقهاء على كلمة الاضطرار صار البعض يستصحب هذا الوصف في ترتيب الأحكام وكأنه وصف مسمى في الشريعة، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك، وإنما كان الفقهاء يسمونه هكذا ليتقوا به تأخير، ليتقوا به. هل تسأل تعبير الفقهاء خطأ؟ نقول لا، ليس تعبير الفقهاء خطأ، وإنما الخطأ في فهم كلامهم على غير مرادهم، هم عبروا بمسألة الاضطرار ليتقوا به تأخير الصلاة بعد خروج أو بعد وقتها الأول الذي سموه وقت الاختيار، الذي سموه وقت الاختيار. نعم.
ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض
إلا، هذه فيها خلاف، إذا خشي فوات الصلاة على الجنازة لو اشتغل بالوضوء، لأنك تعرف أن صلاة الجنازة لا يطال فيها، فلو خشي فوات الصلاة على الجنازة فهل يتيمم ليدخل مع الإمام في صلاة الجنازة أم لا بد من الطهارة؟ هذه فيها قولان للعلماء وفيها خلاف بينهم، اختار ابن تيمية رحمه الله أنه يتيمم خشية فوات الجنازة، وهذا رأي للحنفية أيضا وقول في مذهب الإمام أحمد، والراجح أنه لا يتيمم لأن هذا ليس من المسقطات الشرعية، وأما فوات صلاة الجنازة فهذا فوات لمستحب، لأن فرض الكفاية قام بغيره. ثم هو مما يمكن أن يتدارك، فإنه له أن يصلي على الجنازة بعد ذلك إذا صلي عليها مرة أخرى، إما في مصلاها أو في المسجد، أو إذا حملت إلى المقبرة صلى عليها في المقبرة، بل ويحق له أن يصلي على القبر، بل يصلي حتى على إيش؟ فإن الصلاة على القبر كما سبق في المسائل في كتاب العمدة وسيأتينا إن شاء الله في الروب، الصلاة على القبر ثابتة عن النبي كما في الصحيح لما صلى على الجارية أو الغلام الذي كان أو كانت تقوم المسجد. نعم. فالجنازة مما لا يتيمم لفواتها، لأنها في الحقيقة أولا ليست واجبة، وثانيا لأنها لا تفوت في حقيقة الأمر. نعم.
ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. ومن باع الماء أو
إذا وصل إلى محل الماء كبئر مثلا، وهذه الأمثلة يذكرها الفقهاء بأحوالهم السابقة، والناس عليه نوبات فلا تأتي نوبته إلا وقد غربت الشمس، وصل إلى الماء وما بقي على غروب الشمس إلا شيئا يسيرا، لو كان الماء بين يديه استطاع أن يتوضأ وماذا وأن يصلي قبل خروج الوقت، ولكن لو أخذ بنوبته منتظرا غربت الشمس عليه. واضح الصورة؟ فهل هذه الحال نقول إنه يتيمم ليدرك الوقت وهو أن يصلي العصر قبل غروب الشمس، أم أنه ينتظر إلى نوبته في الماء ولو لم يتوضأ إلا بعد غروب الشمس فتكون العصر وقعت بعد غروب الشمس؟ الراجح هو ما ذكره المصنف أنه هنا يكون بمثابة العادم للماء. نعم.
ومن باع الماء أو وهبه،
لأنك إذا قلت أنه ينتظر ولو خرج الوقت، إذا قلت أنه ينتظر ولو خرج الوقت لازم من ذلك الاضطراد، معناه كل من لم يجد ماء لا يصلي ويجمع الصلوات إلى أن يجد، إلى أن يجد إيش؟ إلى أن يجد الماء ثم يسلسلها قضاء، وهذا إسقاط لحكم التيمم المسمى في النص، لأن أصل ورود التيمم في عدم وجود الماء، ولهذا جاء أصله في قوله فلم تجدوا، وهذا وإن قيل إنه يتضمن الوجود الحكمي وانتفاءه، فهل هذا من باب الحكم أو من باب الدلالة اللفظية؟ هذا محتمل، هذا إيش؟ هذا محتمل، فإن كان من باب الدلالة اللفظية فهذا وجه، وإن كان من باب الحكم قيل هو ملحق به باعتبار المعنى، باعتبار المعنى والمقصود منه، لكن على كل تقدير فأولى الصور في الدخول هو عدم وجود الماء، فلو لم يراعى هذا في الحكم، يعني إذا قيل إنه إذا ما بقي عنده إلا من وقت العصر ما تغرب به الشمس إلا أن يكون الماء بين يديه، فأدرك الماء فلو توضأ أمكنه أن يصلي، ولكن لما كان الناس في هذا البئر أو في هذا المحل نوبات على الماء فلا تأتي نوبته أو لا تأتي نوبته إلا وإيش؟ إلا والشمس قد غربت، فهل يستعجل ليدرك الوقت أم ينتظر حتى تغرب ولو غربت الشمس؟ واضح؟ ويصلي بعد غروب الشمس. نقول لا، يتيمم، لأنه لو لم تقل هذا صار كل من لم يجد الماء يقال له ماذا؟ يقال له لا تتيمم، يعني أنت لا تفرضها في وقت واحد. إذا قيل يجب عليه أن يستعمل الماء لأن الماء بين يديه فينتظر إلى أن تأتي نوبته ولو صلى العصر بعد غروب الشمس ففات وقتها، قيل وإذا تعددت الصلوات إذن يقال له كذلك، وعليه لا يكون إيش؟ لا يقع للتيمم تطبيق من جهة عدم وجود الماء، لأن كل أحد سيقال له انتظر حتى ماذا؟ حتى تجد الماء ثم اقضي الصلوات التي مضت، هذا ليس كذلك، لكن الراجح أن هذا يعتبر بوقت الاضطرار اللي يسميه الفقهاء وقت الاضطرار، وليس بفوات وقت الاختيار، وليس بفوات وقت الاختيار، ولذلك على الترتيب الذي سبق عندهم لو أن نوبته لا تأتي إلا بفوات الاختيار يقولون يتيمم، وهذا ليس صحيحا، بل الصحيح أن العبرة بالاضطرار وليس بالاختيار. نعم.
ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده، فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا.
يعني من كان عنده الماء ولكنه نسي محله ثم بعدما صلى بالتيمم ذكر محله، فهل يعيد أو لا يعيد؟ الراجح أنه يعيد، الراجح أنه يعيد. فمن لم يبذل السبب الشرعي، من لم يبذل السبب الشرعي فهو مقصر، فيكون تيممه وقع على وصف الشريعة أو ليس على وصف الشريعة. من لم يبذل السبب الشرعي يكون تيممه وقع على غير وصف الشريعة، ولما وقع تيممه على غير وصف الشريعة ثم بان تحقق هذا الانتفاع بوجود الماء قال الفقهاء هنا يعيد، وهذا هو القول الراجح. ولا يمنعه ما جاء في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فإن ترك المؤاخذة هي في الإثم. وأما من حيث الأفعال فهذا مناط مختلف، قد يثبت وقد لا يثبت. ومن ادعى أو توهم أن الآية أي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أن النسيان يصح به الفعل فقد خالف النص والإجماع. من توهم أن قوله في قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أن النسيان يصح معه الفعل مطلقا فقد خالف النص والإجماع. كيف خالف النص والإجماع؟ كيف خالف النص والإجماع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أليس كذلك؟ فلم يكن النسيان حتى ولو فات وقتها إذا ذكرها لم يكن مسقطا لها. وأظهر من ذلك أنه لو نسي الطهارة بالماء وهو محدث، عفوا نسي حدثه، نسي إيش؟ حدثه، فصلى باعتباره على وضوء وكان قد أحدث بعده، لكنه ذكر طهارته ونسي الحدث الذي وقع بعد طهارته فصلى، ثم تذكر أنه كان قد انتقض وضوءه، هذا أليس صلى ناسيا؟ أليس صلى ناسيا بغير طهارة؟ ومع ذلك بإجماع العلماء أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة مع قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، لأن المرفوع هنا المؤاخذة من حيث الإثم. فإذن هذه المسألة ليس فيها إطلاق، ليس فيها إطلاق من جهة الفعل لا تفصيل. نعم.
قال وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه.
هذه مسألة الآية سبق أن ذكرناها في غير مجلس، ويتوسع فيها بعض الناس خاصة في المناسك، لأنه في المناسك بعض الناس تكون نفسه مع الزحام وما إلى ذلك، يعني يريد أن يستصحب التيسير ويغلب التيسير لكثرة ما يراه من زحام الناس في الحج، وهذا لا شك من حيث المبدأ أنه مقصد صحيح، لكن لا تخلط الأحكام على غير ترتيبها الشرعي والفقهي وتورد المسائل على غير وجهها الصحيح. فمن جهل أو نسي يقال له لا حرج، تأتي مسائل كثيرة، هذا يقول نسيت كذا وهذا يقول جهلت كذا، فمن يكون عنده من العلم ما ليس محققا يتوهم أن الجهل والنسيان إيش يسقط به الواجب الشرعي أو الكفارة أو الفدية أو ما إلى ذلك، فيقول ما دام ناسي الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ما دام جاهل عفي عن أمة الخطأ، والخطأ من الجاهل من الخطأ، هذه لا شك آيات من كتاب الله أو حديث عن رسول الله هو على وجهه، ولكن له فقه وله علم، ومن طرده على غير وجهه فقد خالف النص والإجماع. ألست ترى كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في حديث جابر في الصحيح كان معذورا وإلا ليس معذورا؟ كان معذورا، ولما أتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ من كما أرى. قال: حملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي. فكان به ضرر، أليس كذلك؟ كان به ضرر بين. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن الجهد بلغ من كما أرى. وأذن له عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه، مع أنه منهي عن ذلك لكونه محرما، ولم يأتي هذا الوقت الذي يحلق فيه رأسه بتحلله. ومع ذلك أمره رسول الله، بل نزل في ذلك آية من كتاب الله، والآية مصرح فيها بذكر العذر مع الفدية. فمن كان منكم مريضا، المريض ليس معذورا في الشريعة، أليس معذورا؟ بل عذره أبلغ من عذر الناس، لأن الناس قد يكون نسيانه بسبب إهماله، والجاهل قد يكون جهله بسبب إيش؟ بسبب تقصيره. لكن المريض ليس بيده أن يكون مريضا أو لا يكون مريضا، هذا قدر الله، أليس كذلك؟ فعذره أبلغ. ومع ذلك قال ربنا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما ذكرت في حال، لأن الأصل الذي ليس عنده عذر لا يفعل ذلك. الإنسان ليس مخيرا في أعمال النسك بين أن يأتي بالواجب ولا أن يذبح ماذا؟ دما. لا، هو ليس مخيرا بهذا، هو يجب عليه أن يفعل الواجب، يجب أن يبيت بالمزدلفة. لو قال قائل: لن أبيت بالمزدلفة، ماذا؟ البعض يخطئ فيقول: إذا ما بت ترى عليك دم. لا، هو أصلا واجب عليه أن يبيت بالمزدلفة، لكن من فاته المبيت بالمزدلفة لسبب شرعي، فهذا هو الذي يقال من فاته الواجب فعليه إيش؟ دم. لكن هل هو ابتداء مخير بين فعل الواجب أو فعل الدم؟ ها؟ لا، ليس مخيرا. ولا كان بعض الناس يعني قد يكون موسر الحال فيفعل، يذبح عدد من الدماء، ها؟ ويقول إنه سقطت عنه جملة من الواجبات بعدد ما أتى من الهدي، هذا ليس صحيح. الشاهد أن هذه الآية من كتاب الله قاعدة في الفقه، قاعدة لمن يفهم ويعرف مناهج الفقهاء، قاعدة في فقه الأحكام. لا يقصد بهذا أن نقول إن الجهل أو النسيان أو حتى حال المريض لا يصح معه الفعل أو يصح، هذه أحوال فيها إيش؟ فيها ماذا؟ فيها تفصيل، فيها تفصيل. ولذلك مثلا من نسي النجاسة في ثوبه فصلى ثم تذكر، هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ الآن من نسي الطهارة بالماء، عفوا، من نسي الحدث صلى وهو محدث، يعيد الصلاة إجماعا. ومن نسي النجاسة الطارئة على ثوبه فصلى، هل يعيد أو لا يعيد؟ فيها قولان، فيها إيش؟ ليس الآن البحث، لما نتكلم في التقعيد ليس البحث الآن ما هو الراجح من القولين، فيها روايتان عن الإمام أحمد وكلا القولين قوي، تمام. لكن المفيد في التقعيد ما هو؟ أنك رأيت مسألة أجمعوا على أنه ماذا؟ أجمعوا على أنه
يعيد
مع وجود النسيان، ورأيت مسألة فيها شبه بها، فيها شبه بها، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، فهي تتفق معها في قاعدة الشرط، ومع ذلك لم يجمعوا على أنه يعيد، بل كثير من العلماء يحققون أنه لا يعيد، كابن تيمية يقول لا يعيد، ويستدلون بحديث أبي سعيد لما خلع النبي عليه الصلاة والسلام إيش نعليه، وقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، كما في حديث أبي سعيد، قالوا: فابتدأ الصلاة، ولو كان يبطل ذلك لما لابتدأ الصلاة. لكن طبعا هذا الحديث في التحقيق فيما يظهر لي والله أعلم، الاستدلال به ليس قاطعا بل ولا راجحا، لأنه مبني على مقدمة أن الأذى الذي خلع النبي له هو النجاسة، أن الأذى الذي خلع النبي نعله له هو النجاسة، واسم الأذى أوسع من ذلك، أعم، فقد يكون النجاسة أو ما يتقدر منه، ورسول الله له من الصفة والكمال لا يقع له ما يتقدر منه في صلاته. فالأظهر أنها ليست نجاسة، الأظهر أن هذا ليس من باب النجاسة، ولكنه من باب الكمال، ولكنه من باب الكمال لكمال المقام، لكمال مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يرد على الصلاة وفي نعله ما هو من الأذى الذي يستنكف منه، هذا هو الأظهر، ليس هذا من باب النجاسة. ومقتضى القواعد أنه يعيد، مقتضى القواعد أنه يعيد، لكن الخلاف في المسألة قوي. فرأيت مسألتين بينهما شبه بين من وجه، لكن يختلفان من وجه آخر، هذه أجمعوا عليها وهذه اختلفوا فيها. وهنالك مسائل بالنسيان صح الفعل على رأي الجمهور، أو كاد أن يكون إجماعا صح الفعل على رأي الجمهور أو كاد أن يكون إجماعا، فإذا لا يضطرد في هذا وجه واحد، بل لكل مسألة مناطها المختص. إنما الذي تحقق ما هو بتنوع هذه المسائل أن من يطرد أن النسيان يصحح الفعل وأن الجهل يسقطه مطلقا يخالف النص والإجماع، من يطرده. لكن من يستعمله في بعض المسائل على وجه من الفقه الصحيح فهذا محتمل، وفقه سواء كان راجحا أو مرجوحا، فيسمى رأيا معتبرا وفقها معتبرا ولو لم يكن راجحا، ولو لم يكن ماذا؟ ولو لم يكن راجحا. فالمقصود أن هذه الآية من كتاب الله التي نزلت في كعب رضي الله عنه، وقال كعب رضي الله عنه نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة، فيها تقعيد في مسألة الأعذار، لأن بعض طلبة العلم وأحيانا بعض الذين يرافقون الحجاج ويكون عنده بدايات في التحصيل العلمي أو ما هو فوق ذلك أو أسند له شيء من ذلك من قبل رفقته أو نحو ذلك، تجده يتوسع، هذا يجي يقول أنا نسيت ما رميت إلا كذا حصيات، ونسيت أرمي الجمرة الثالثة، وذا يقول نسيت كذا، وذا يقول نسيت كذا، وذا يقول دخلت الطواف ونسيت أتوضأ. فرق بين أن تؤصل مسألة الطهارة في الطواف كخلاف هل من شرط الطواف ليش الطهارة كالصلاة أو أنه يخفف فيه في الحدث الأصغر، هذا فيه خلاف. لكن فرق بين بحث المسألة على هذه الطريقة وبحث المسألة على مسألة إيش ما دامك ناسي ما عليك شيء، بعض الناس يتوسع في هذا، ما دام جاهل ما عليك شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، مقام الفعل شيء وصحة العبادة ومقام المؤاخذة وصف آخر، وإن كان له نوع اتصال به، وإن كان له نوع اتصال به. فهذه المسائل يجب أن تتحرى، ومن أراد أن ينظر في قاعدة الأذار في المناسك فليؤسس على آية في كتاب الله، وهي ما جاء في قصة كعب بن عجرة الذي كان معذورا، وذكر الله أمر العذر في الآية، وهو من أخص الأذار ثبوتا في الشريعة، وهو المريض الذي لا يتصور معه التقصير، النسيان يتصور معه التقصير، ولذلك الفقهاء هنا يقولون ولو نسي ولم يفتش، يعني نسي لأنه ما فتش في رحلة، فهذا نسيان فيه تقصير أليس كذلك؟ وهذا معروف عند بني آدم أن النسيان وجهان، وجه يقع على التقصير ووجه يقع على خلاف ذلك. ففرق بين من وقع منه النسيان مع تفريطه أو إهماله، وكذلك الجهل، وكذلك الجهل، لكن المرض ليس كذلك، ومع ذلك أمر بالفدية في كتاب الله وفي سنة رسول الله المحفوظة في الصحيح. ولهذا كان مذهب الإمام أحمد لما فرق في محظورات الإحرام هو الملاقي للسنة، ويتوهم البعض أن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا يقتضي أن المحظورات وجه واحد، وهذا خطأ. لما جاء رجل جاهل والجاهل معذور كما أن المريض معذور أليس كذلك، جاء يعلى بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة، والجبة كما نعرف من المخيط الذي يجتنبه المحرم، وفيها أثر الصفرة وأثر الخلوق، فالآن لبس المخيط أو هذه الجبة من محظورات الإحرام بالإجماع، أليس كذلك؟ وهو محرم. قال له اغسل عنك أثر الصفرة أو أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بفدية. ولما جاءه كعب بن عجرة وعذره أبلغ من وجه، لأنه كما قلت لا يتصور فيه التقصير، لا يتصور فيه التقصير بخلاف التجرد من المخيط، فإنه شأن شائع يعرفه كل من أراد الحج والعمرة في الجملة، فهو أظهر، وإن كان ذاك معذورا بعذر النبي له، لكن هذا أظهر في العذر. ومع ذلك أمره الشارع، ليس لنقص في عذره، ليس السبب في التفريق أن عذر يعلى كان أبلغ من عذر كعب، إنما لأن هذا معنى في الشريعة وهذا معنى في الشريعة. والإمام أحمد التمس هذا المعنى وهذا المعنى بما وصفه الأصحاب في كلامهم عن الإمام أحمد رحمه الله بأن ما فيه إتلاف أو ما ليس فيه إتلاف هذا وصف، وقد يحقق وصف أخص منه في مناسبته للنصوص، والله أعلم. نعم.
وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه،
لأنه بذل ما شرع الله له من السبب، فأتى على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلم يكن مفرطا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.